كربلاء. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين. أخنى على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وطوس وسامرا وقد ضمنت بغداد بدر حلا وسط قبرين. يا سعادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفن من عيني قريحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. لم يكن الإمام جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو المؤسس للخط الإمامي أو لمذهب التشيع، وإنما الرائد الأول والمؤسس الأكبر لهذا التيار هو الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، كما أسلفنا في المجالس السابقة وقلنا أن علي بن أبي طالب هو الذي أرسل القواعد الفكرية لهذا المذهب قولا وعملا. أما بالقول فبإمكان المتتبع أن يلقي فرد نظرة بسيطة على نهج البلاغة أو على العهد الذي كتبه لمالك الأشتر النخعي الذي فيما بعد يمكن أصبحت حتى بعض المحافل الرسمية تحتفظ به كوثيقة. وأما بالفعل فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعطى للحكومة الإسلامية نمط غير الأنماط المألوفة عند الحكام فيما بعد، ولذلك أصبح فكرة خطر. الحريات العامة، حرية التعبير عن الرأي، يعني يكفيك فرد شواهد احنا نحتاجها الآن خلال البحث. مثلا واحد من الشواهد يطلع الإمام سلام الله عليه من مسجد الكوفة ومعه ابن أبي رافع أمين المال، يقع بصره على رجل يتسول، يسأل الإمام يقول له هذا يتسول في ظل دولتي، ده ليش هذا جوعان؟ قال له سيدي انظر السنارة برقبته وهذا نصراني. قال وليكن أتعبتموه طويلا، سنصراني هذا نصراني، يريد يصير يهودي، يريد يصير لا إكراه في الدين، غاية ما في الأمر هذا اسمه مواطن إلى حق المواطنة. هذا نموذج. مثلا نموذج ثاني يطلع إلى باب المسجد يستقبل واحد يقول له أنا ما عندي عطاء. قال له ليش ما عندك عطاء؟ قال له أنا يظهر جماعة ما أعطوني عطاء لسبب، لأني أتقرب إلى الله بشتمك، ألعنك بقنوت الصلاة، ولا أشهد معك جمعة ولا جماعة. يصلي أمير المؤمنين يحكم دولة مترامية الأطراف، يصلي في المسجد، هذا يقف خلف الإمام يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني المسألة بها شكل من العداء. الإمام التفت له بابتسامة وراحة، قال وأنا لا أهيجك ما دام المسلمون منك بسلام. الصالح العام نظيف، عندك مشكلة مع الصالح العام لو بس وياي، إذا بس معاي فعند الله تحتكمل خصوم، أعيد إليه عطاءه. أرجوك هذا نموذج يسيء إلى الحكام. ليش؟ لما يقروه هذول متعودين حرسي أضرب عنقه، يقوم للخليفة يطيل الخطبة وتمر وقت الصلاة، يقوم لواحد من الحضور يقول له يا أمير المؤمنين بلغة مؤدبة حلوة أن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، لو أمهلتنا نصلي ثم تكمل من حيث أفضيت. ما نطلع يعني، وين وصلت بالخطبة كمل، لكن مجرد أن نصلي. قال أنت صدقت ولكن بقتلك يؤدب غيرك، اقتلوه. أرجوك هذا فكر علي بن أبي طالب ينفعه؟ لو يتهستر من يسمع فكر لعلي. ولذلك من روى عن علي الرواية فاضربوا عنقه، من روى عن علي الرواية فلا تقبلوا له شهادة، فامسحوا اسمه من الديوان، فاهدموا داره. حتى صار المتحدث عندما يحدث عن علي بن أبي طالب يقول حدثني أبو زينب أو حدثني رجل من قريش، للتمويه حتى الفكر لا يأخذ أثره. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أرسل القواعد الفكرية للمذهب، لكن بمجرد أن استلموا صار يطبق هالحكومة النموذجية التي جاء بها الإسلام، بدأت فتائل النفاق، اشتعلت معركة الجمل، انتهت الجمل، التحقوا الفلول بالشام، صارت معركة صفين، صفين انتهت بكارثة التحكيم، انشق جيش الإمام كما تعلمون إلى الخوارج، عالج الخوارج، ثم فيما بعد رجع استشهد في مسجد الكوفة. يعني بدأت، ما سمعت قبل ملابسات قبل أيام، حتى عندما يخرج الخارج ويقول ينادي بحقه يقال له مرتد، لكن بمجرد أن طلعت حكومة علي بن أبي طالب صارت الاجتهادات مسموحة وصار القتال مسموح، وكل من يصدع له مبرر شاهد الحديث. آل المآل إلى الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. طبعا استلم قيادة هذا الخط، لكن الأمور في عصره لم تتطور كما ينبغي بسبب الضغط الأموي والسياسة الأموية الموجودة في ذاك اليوم، لكن هذا لا يعني أن الإمام الحسن كان لم يؤدي دور، عند أدوار صعبة جدا لكن احنا ما نشعرها، تقدر تسميها أدوار غير ملحوظة. هذا واحد يقول أنا كنت بالحج، جيت لقيت بنتين، وحدة تحدث الثانية، صارت ذهني يعني الكلمة اجت ببالي بأذني أول ما سمعت الكلمة شدتني، وحدة من البنات تقول للثانية تقولها لا وحق المنتجب بالوصية القاسم بالسوية، تبهت قلت لها من تعنين؟ قالت ألا تعرفه؟ هذا يعسو بالمؤمنين، هذا تاج البكائين، هذا نور المجاهدين، هذا الهزبر الغالب مولاي علي بن أبي طالب. قلت وأتعرفيه؟ قالت وكيف لا أعرف من قتل أبي بين يديه، يظهر من الشهداء الذين قتلوا بين يدي الإمام سلام الله عليه. قالت والله لقد دخل على أمي ذات يوم فقال لها كيف أصبحت يا أم الأيتام، وكنت أنا وأختي مع أمي، تقول لها أنا كنت قد ضربني مرض الجدري فأصاب عيني فعميت مكفوفة البصر في ذاك اليوم. يقول التفت كيف أصبحت يا أم الأيتام، قالت بخير يا أمير المؤمنين، نظر إلينا الإمام وتأوه ثم طفق يقول ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر قد مات والدهم من كان، ثم مر بيده الكريم على عيني فأبصرت من ساعتي ويومي. ووالله يا عم أنا من ذاك اليوم أرى الجمل الشارد في الليلة الظلماء ببركة مولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول أنا بهالأثناء اتعاطفت معاها، مديت إيدي إلى نفقتي الموجودة عندي، أخرجت دينار قلت هذا الدينار لك، قالت كف عني إليك عني، لقد خلفني خير سلف لخير خلف، نحن الآن بعيال أبي محمد الحسن. استقريت من هالرواية شنو المطلوب؟ المطلوب اللي أرد أوصل لك الفكرة أن كل موت كانت الدولة الشرعية مع علي بن أبي طالب، مو شكل شرعية مع علي بن أبي طالب، فالشرعية عادة أن تعبي المسلمين إذا صارت ردة، كل من قتل بين يدي علي بن أبي طالب مسح اسمه شطب اسمه من الديوان، فصارت مسؤولية الإمام الحسن يكون يرعى الأيتام، يرعى الأرامل، يرعى المحرومين الذين حرموا بهذا بسبب هذا الإجراء. انتقلت المسألة قيادة الإمامة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا أنت لما تقرأ تاريخ الإمام الحسين نظلم الإمام لسبب، سبب أنه انظلم على اعتبار الإمام الحسين دور في كربلاء حصرا، وهذا المفهوم عند الناس أن الإمام الحسين نزل في كربلاء يوم 2 محرم واستشهد يوم 10 محرم، يعني كل ما قدم من عطاء خلال الثمان أيام فقط. بينما معاوية بن أبي سفيان يسأل رجل من أهل الشام كان راجع من المدينة، كان بسفر إلى مدينة الرسول يثرب، قال له دخلت إلى المسجد؟ قال بلى. قال إذا دخلت المدينة مرة ثانية، إذا دخلت إلى مسجدها فخذ عن يمينك فسترى حلقة، حلقة دراسية، ترى بالمساجد كانت الناس حلقات الدراسية تكون، ستجد حلقة كأن على رؤوسهم الطير وبينهم شخص قد شمر عن ساعديه، فتلك هي حلقة الحسين. كان درس بها الشكل. عند يقولون عن البغيبغة مزرعة تنفق أو يصير واردها بالشهر 800 ألف دينار سنويا عدا الحوائط السبعة تنفق في سبيل الله. الجانب الأخلاقي والتطبيقي للقرآن نفس المضمون، يمشي بمكة يستقبل واحد يقول له أنت ابن أبي تراب؟ قال له بلى. هو يتحدث الرجل يقول التقيت بالحسين في مكة بعرفة، قلت أنت ابن أبي تراب؟ قال بلى، فأبلغت بشتمه وشتم أبيه. يقول التفت إليه قال أمن أهل الشام أنت؟ قلت بلى. قال شنشنة أعرفها من أخزم. ربكم معاوية على المفهوم، مل بنا، ابسط إلينا حوائجك، ستجدني عند أحسن ظنك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو واعرض. ثالث يقول بدأ يقرأ لي قرآن وإذا ضبابية زالت عن عيني، يقول والله تسللت بين الناس لواذا منه وما على وجه الأرض أحب منه ومن أبيه إلى نفسي. هذه المواقف اللي كانوا على البيت مال. ثم انتقلت الفكرة قيادة الأمة إلى الإمام علي بن الحسين، وسقد يقول علي بن الحسين قائل، قد يقول قائل ماذا قدم للمذهب علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ لو ترجع الآن بمجرد أن تطلع على الصحيفة السجادية، لو تطلع على رسالة الحقوق، أنا بعض فضائياتنا يقول في يوم من الأيام سوينا برنامج برسالة الحقوق، طلعنا لنا كم حلقة منها، وإجتنا بعض التليفونات، معقولة أكو عندنا هيجي ثقافة وإحنا ما ندري؟ معقولة هيجي عندنا حضارة؟ بس لقوا ترى حضارة أهل البيت ما شايف النور إلى الآن، ما مطلعة، ما طالعة للساحة. وأنا أكد لك حتى علي بن أبي طالب ترى سبق عصره بكثير، يقف على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني، يقوم لي يقول لي كم شعر في رأسي ولحيتي. لو كان علي بن أبي طالب اليوم ينشر اليوم، صدق نفس المضمون، لوجدت أن مسجد الكوفة يضج بعلماء أوروبا والعرب يقتلوه، لكان يقتلوه ما يستفيدون من عنده. فشاهد الحديث، وصل الدور إلى الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه بالصحيفة السجادية، بالدعاء، بصدقة السر، بالتوجه إلى بيت الله الحرام، كانت الرسالة واصلة. إلى أن جاء دور إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، توسعت المدرسة في ذاك اليوم، إلى أن آل المآل إلى الإمام السادس من أئمة المسلمين وخلفاء الله في العالمين، الإمام جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هسه هنا الإمام الصادق سلام الله عليه ولد سنة 83 للهجرة، طبعا هذا على أرجح الروايات، وإلا أكو روايات تقول 85 81 83. ليش؟ باختصار سريع، هذا التداخل بالتواريخ وكل الأئمة، أنت ملاحظ الآن وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه، منهم يخلدها 7 صفر ومنهم آخر الشهر، وفاة الإمام الرضا أيضا 1/17 صفر، واحد في وقت آخر، وكل الأئمة لما تيجي إلى موقت التوقيت الولادة أو تاريخ الوفاة تجد أن هناك تضارب بين الروايات. السبب وين يكمن؟ السبب يكمن أن تاريخ أهل البيت ما كتب بحرية تامة، يعني تلاحظ أكو واحد يقدر يكتب تاريخ الإمام علي أو الإمام الحسن أو الإمام الرضا بحرية تامة والخصوم والأعداء موجودين؟ احنا في عصرنا بتاريخنا المعاصر اكو مرجعيات كبرى ما قدرنا نكتب تاريخها واستشهادها، ما قدرنا نكتب شيء، عليه من اعتمدوا على الذاكرة، الابن ودي بعدين من يتي من ابنائه يحدثهم، والأبناء يحدثون الأبناء، وبذلك تطمس الكثير من الحقائق. أما بس اللي ما وقع عليه اختلاف استشهاد الحسين سلام الله عليه لسبب، ما لقيت فرد يوم من الأيام رواية تقول أنه في 8 ربيع، واحد آخر يقول دع الشوال، أجمع المؤرخون على أنه استشهد في كربلاء يوم عاشوراء. ليش؟ لأن الحسين كتب تاريخه بالدم، والسيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. بعد ما يقدر واحد إذا كتبت بالدم ما يقدر واحد يجي يلعب بتاريخك. هذا اللي حصل. مش يقول لعبد الحسن زلزلة، كان أمين عام مساعد لشؤون اقتصادية الجامعة العربية، يقول له هذه دماك على فمي تتكلم، ماذا يقول الشعر إن تقدموا، من كان يعهد أن في الدم قوة تبني الصروح الشامخات وتهدم. شاهد الحديث اللي ما ورد عليه خلاف إلا الحسين سلام الله عليه. فالإمام على أرجح الروايات ولد 83 للهجرة في كنف جد الإمام علي بن الحسين السجاد، ترى أدرك من عمر الإمام 12 سنة، 13-14 بهذا التقريب، يعني عاش مع جد علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين. متى استلم الإمامة؟ استلم منصب الإمامة 114 للهجرة. لما استلم 114 للهجرة هنا يجي السؤال، لماذا نسمى بالجعفرية؟ ليش ينسبون للإمام جعفر ابن محمد الصادق؟ طبعا هنا المسألة المعروفة ويعتقد بمتناول أذهانكم. أولا الإمام الصادق سلام الله عليه هو أطول الأئمة عمرا، وعلى هذا الأساس لأنه أطول الأئمة عمرا فترة إمامته أكو بيها صار نوع من الإرباك بالنسبة للدول القائمة أنذاك. أولا عاصر جزء من الدولة الأموية وجزء من الدولة العباسية. الدولة الأموية في آخر أيامها، وإنت تعرف مو لكل شيء أكو شيخوخة، لكل شيء يعني البشر يكبر، هذا الفراش اللي يمك اليوم مفروش هنا، باكر يفرش بمطبخ، بعد بكرة حتى بالمطبخ بعد ما يرحم. فلذلك تشوف الدنيا كلها مستمرة في شيخوخة وكلها إلى فناء. الدولة أول ما تكون قبضتها حديدية ويسموها بالحديد والنار وبالقوة، لكن شاءت أم أبت فيما بعد تتنزل تترهل. فعاصر فترة ترهل وشيخوخة الدولة الأموية. نشوء الدولة العباسية ستقول لي شلون حصل مجال عندهم؟ لأنه دولة فتية وجديدة. أقول لك بلى، بس دولة بني العباس قامت بشعار يا لثارات الحسين، مو حتى تستقطب الجماهير، فرد شعار للضحك على الذقون رفعه، صاحوا يا لشعارات يا لثارات الحسين. طيب هذه دولة في بدايتها تحاول تتبع الباقين من بني أمية، هذول إذا يجون إلى قمة الهرم من ذرية الحسين اللي هو جعفر ابن محمد الصادق ويسيئوا له، وهذا يعتبر خلاف شعارهم، فلازم يظهرون احترامه والتقرب إليه، لحد ما يدقوا رجليهم. وفعلا من دقوا رجليهم صفوهم، ما خلوا من الإمام الصادق إلى موسى بن جعفر في ظلم المطامير وهلم جرى إلى 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 الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الفترة شكلت حالة من الهدوء النسبي بحياة الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، صار يقدر يتحرك وأنشأ تلك المدرسة الضخمة اللي إحنا الليلة نعيش في رحابها وبكرة نعيش في رحابها ولا زلنا بهذه العشرة إن شاء الله. هذا المفهوم أن الإمام جعفر ابن محمد الصادق الفترة كانت فترة نسبية قياسا لبقية الأئمة نسبيا زينة، بس تراهم بها ظلامة على الإمام الصادق. مو كل فترة إمامته كانت فترة زينة. الإمام ورث الإمام 114 للهجرة، من كان الحاكم؟ كان الحاكم هشام ابن عبد الملك الذي صادر حياة الإمام الباقر ودس له السم. هشام ابن عبد الملك لما يعيش ويدس السم للإمام محمد الباقر، تصور الإمام يشعر بانفراج نسبي كما نقول اليوم أنه الإمام عاش؟ لا ما عاش بظروف طبيعية. هشام ابن عبد الملك بعقلية جاهلية يقول لزيد الشهيد أنت الذي تحدث نفسك بالخلافة وأنت ابن أمة، يعني هذا عقلية جاهلية. فالإمام الصادق عاش هذه الأجواء 114. 121 شقد صار؟ 6 سنين تقريبا، مو هالشكل. 6 سنين صارت ثورة الشهيد زيد سلام الله عليه، ازدادت الامور تعقيد على الخط العلوي. هسه زيد الشهيد كان مقتنع، الرجل مقتنع بانه يقتل لا محال، ودخل علي جابر الجعفي. جابر يقول انا دخلت على الشهيد زيد، قلت له ترى الامام الباقر سلام الله عليه يقول انك مقتول ومصلوب في الكناسة، فخليك شوية اترك الثورة الان. قال يا جابر انا لا يسعني القعود وان قتلت. قلت له ليش؟ قال لي الا ترى ان القرآن عطل، مو مضامين القرآن عطلت وحوكم الى الجبت والطاغوت. والله لقد دخلت على هشام واذا رجل في مجلسه يشتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فالتفت اليه قلت ويحك يا كافر، واذا بهشام يقاطعني مه يا زيد انه جليسنا. جليسنا يعني خطارنا، خليه يشتم بالرسول، خليه يمزق بالقران، خليه يسوي اللي يسويه. أرجوك، هذا الجو اللي كان يعيش الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا تسميه جو هادئ؟ بعدين هشام ابن عبد الملك من يقول علي الشهيد زيد عطل القرآن وحكم إلى الجبت والطاغوت، هذا واحد يقول. فديوم أنا قاعد في مجلس سليمان ابن عبد الملك، ودخل رجل بيد امرأة، قال له يا أمير المؤمنين هذه زوجتي، أو زوجتي أبوها مات وأهلها ما يقبلون أن يطوها من الإرث. يقول التفت لسليمان قال أنا لا أظن أن المرأة ترث. سامع بالله الخليفة تسايرني، حتى يصير عندك فكر أن الأئمة شنو كانوا عايشين وشنو يردون يحفظون. يردون يحفظون جوهر الإسلام، يعني يشكلون ولذلك ترى أكو فكرة الآن عند علماء الاجتماع بالمناسبة، يقولون أن فكرة 12 إمام نحن معكم بها. ليش؟ لأن التغيير الحضاري لا يمكن أن يتأتى ب23 سنة، فترة النبوة 23 سنة، يعني هل فترة 23 سنة تغير الأمة كلها من واقع جاهلي إلى واقع متقدم؟ ما ممكن. تغيير الحضاري بالتدريج، إلى الآن إحنا 1400 سنة وإلى الآن عندنا بعض العقليات الجاهلية، إلى الآن عندنا عقليات تتصرف وفق عقليات جاهلية. وسقد الكلام أنا أكد لك، يعني أرجوك خلنا نتذكر الإمام الصادق قبل أن أتكلم بهذا الكلام حتى لا تنتقدني فيما بعد، أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن من حقيقة الإيمان، إذا فعلا نحن مؤمنون، إن من حقيقة الإيمان أن تؤثر الحق وإن ضرك على الباطل وإن نفعك. ولذلك أصبحنا نقول من مرتكزات عقيدتنا، من مرتكزات عقيدتنا أننا نقول بالإمامة، التوحيد والعادل والنبوة والإمامة والمعاد. يعني لا نعني، معاذ الله أن نعني أن النبي جاء بدين ناقص ولا أئمة يكملون هذا الدين. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام هو حرام إلى يوم القيامة، لكن غاية ما في الأمر تجسيد هذا الدين. فشاهد الحديث هذا يقول طب بالإمرأة بيده، يقول له هذه المرأة مات أبوها، هي زوجتي وما يرضون يطوها من الإرث. يقول التفت للخليفة قال أنا لا أظن أن المرأة ترث. يما واحد يقدر يسولف وياه، لأنه ابن عمه وزوج أخته عمر ابن عبد العزيز. قال لا، وأين ذهب كتاب الله وللذكر مثل حظ الأنثيين؟ يقول صفق بيمينه، ترى هذه مو خالية مو عن عفوية، صفق بيمينه يا غلام علي بصحيفة عبد الملك، يعني مثل مسلة حمورابي، نسوي لهم شريعة غير القرآن. ولذلك زيد الشهيد يقول له أنا لا يسعني القعود وقد عطل القرآن وحوكم إلى الجبت والطاغوت. قامت صحيفة عبد الملك هي التي تحكم في الوسط الإسلامي، يا غلام علي بصحيفة عبد الملك. جابوا له الصحيفة، قام عمر بن عبد العزيز من المجلس قال والله أظنك لمجنون. التفت الخليفة لعمر قال والله أظنك لخارجي، وفعلا خارجي، ودسوا له السم وقتلوه بعد 2 أو 3 أشهر. ليش خارجي؟ ليش خارجي؟ التخارج عن مذهب بني أمية. نحن مذهب بني أمية شاهدنا أن نقتل القرآن نعطل مضامينه. أنت تجي اليوم تريد تصلح الفكر ترجع للناس تحكم بالقرآن؟ هذا كان يعيش الإمام جعفر ابن محمد الصادق في ظل هكذا طواغيت. فظلم أن نقول أن الفترة كلها كانت هدوء نسبي بحياة الإمام والمدرسة رائعة والتبريد شغال والسيارات لا ماكو شيء. استشهد زيد في هذه الظروف، الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان مع هذا التوجه. زيد الشهيد لما خرج ويقول والله لو لم يكن معي حتى إلا ولدي يحيى لخرجت، ما يسعني القعود. الإمام كان مع هذا التوجه. لكن تسألني قل لي ليش ما دعم رسمي؟ الإمام لم يدعم ثورة زيد الشهيد، ما أراد أن يلقي بثقل التشيع كله في معركة هي خاسرة. وإذا ألقى بثقل التشيع فبالتأكيد أن المسألة راح يصفون ولا ينتهون. فظل الإمام يرعى من بعيد، ولذلك تشوف لما في يوم من الأيام مو علق زيد الشهيد بكناسة الكوفة 4 سنين، واحد من شعرائهم من له هوى ببني أمية قال صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا قبل ذلك يصلب، وقصتم بعثمان عليا سفاهة، وعثمان أفضل من علي وأطيب. وصل الخبر للإمام الصادق انفعل، رفع يديه وهما يرتعشان إلى السماء، قال اللهم إن كان عبدك كاذبا فسلط عليه كلبا من كلابك. ودوا بني أمية بمهمة للكوفة، افترس أسد بالطريق. وصل الخبر للإمام، خر ساجدا وهو يقول شكرا لله الذي أنجزنا وعده باستجابة الدعوة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن عاش الإمام، خاصة بعد ثورة زيد قلت لك زادت الأمور تعقيد على الخط العلوي. والإمام كان يرعى المواقف بهدوء بحنكة بدبلوماسية واسعة، إلى أن حصل ما هو أنكى من ذلك. 121 صارت الثورة، 125 مات هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك لما مات ترى جثة زيد لا زالت معلقة. الأنكى من هذا حكم الأمة الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، أنا لما أعطيك صورة عن هذولا حتى أقول لك معاناة الإمام الصادق شنو كانت وشلون الحرية اللي حصلها. ما حصل شيء من الحرية في هذه الفترة من إمامته، مطلع إمامته كانت غاية في القسوة. الوليد أنا ما أريد يعني والله اللوث المكان المبارك بذكر هكذا توافي، لكن روح شوف الأغاني لأبي الفرج وغيره وشوف تفاهاته. بس أعطيك واحدة موقف منه قد يكون شوي بمجال ينجرع تسولف. هذا فرد يوم من الأيام فتح القرآن، يستفتح بالقرآن، شو راح نقول ياخذ خيرة، طلعت له الآية الكريمة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. انفعل القرآن يهدد الجبابرة وهو جبار، قال أتوعد كل جبار عنيد وها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزق للوليد. مزق القرآن ورمى بالنشاب. هذا الأنكى من هذا اللي حصل مع الإمام جعفر ابن محمد الصادق. لكن شنو اللي حصل؟ الانفراج وين بدأ؟ بدأ من هنا. أول ما حكم الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك أصدر أوامر لأهل الكوفة، قال أنزلوا جثة زيد واحرقوها. بس بتعبير ترى مو مؤدب، بس أنا ما أقدر كل الألفاظ اللي بالتاريخ أقولها على الأئمة أو على 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 أولاد الأئمة، يعني فتكلمة كلش قدرة كتبها بالرسالة. أنزل جسد الشهيد زيد وأحرق. هنا الإمام الصادق من هذه النقطة قال أذن الله بزوال دولة بني مروان عند إحراق جثة زيد. أذن الله بزوال، من هنا ترهلت الدولة، بدأ الخراب. تحرك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، استطاع أن يعمل إلى أن سقطت الدولة بالمرة. إجوا بني العباس، بني العباس قلت لك شايلين شعار يا لثارات الحسين والرايات السود، وعدهم علامات، هذا السفاح وهذا المهدي وهذا المنصور ومسميات، وماخذين من روايات آل البيت، وقد نمر عليه بشيء من التفصيل في الليلة القادمة إذا توفقنا. وصل الحال بالإمام أن يأخذ شوية فرد نمط من الحرية، قدر يتنفس، قدر يتحرك بعمله، وسع مدرسته سلام الله عليه، حتى يقول بعض المؤرخين أنه وصلت إلى أكثر من 4000 عالم من خريجي مدرسة الإمام جعفر ابن محمد الصادق والحسن ابن علي الوشاء. يقول بمسجد الكوفة أنا دخلت وجدت أكثر من 900 حلقة دراسية، وشيخ يدرسهم يدرس بالحلقة، وكل عندما يتحدث يقول سمعت من جعفر ابن محمد الصادق. أكو طبعا أسباب وعوامل لنجاح تلك المدرسة، من أهم الأسباب أن عميد المدرسة، عميد الكلية، عميد المؤسسة العلمية إلى علاقة شخصية العميد وكفاءة العميد وإمكانياته لها علاقة متينة بنجاح تلك الأكاديمية من فشلها. وفعل الإمام أشرف بنفسه، بعدين كان يعتمد التخصص. التخصص شلون يعني؟ مثلا عند متخصصين بعلم الرجال هذول جانب، بالعقائد والجدال جانب، ناس متخصصين بالفقه، متخصصين بالأصول، بالطب، بالكيمياء، بالفلك. إلا اللهم أنا أقول لك بس علم واحد خليه بذهنك، أكو بعض واحد من المؤرخين، أكو نمط من الناس هذا التاريخ، تشوف التاريخ الضخم، هذا التاريخ اللي مدينة إلى كل المذاهب، تدري أكو نمط من الناس يجي ضيق ضيق يحصرها السفر، يقول وعندهم جعفر معفر لا أعرفه كان يعلم بالفال والزجر. تعرف شنو الفال والزجر؟ أبو جعفر، أبو معشر الفلكي اسمه جعفر، شوف التزوير، أبو معشر الفلكي هذا صاحب الكهانة وغيرها، فيعتبروه هذا العلم يضيفوه على الإمام، ولا علاقة للإمام جعفر ابن محمد الصادق بذاك. لكن مدرسة الإمام قلت لك كانت تعتمد التخصص، وكان لهم باع طويل، ولذلك من أهم ومن أعقد المسائل اللي واجهها الإمام أيام مدرسته مسألة الزندقة، مسألة الغلو، واجهها بقوة بإمكانية. شاهد المدرسة كانت إلها فدروع وحضور لأن الإمام هو الذي أشرف عليها. من أهم أولويات مدرسة الإمام اللي أعطاها، أعطى للجانب الأخلاقي. ليش هو يعطي الجانب الأخلاقي؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تتأمل الآن برسالة السماء تشعر النبي كأنما يحصرها أن السبب هي الأخلاق بالبعثة، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. يعني بحيث الإمام فرد يوم من الأيام ويا واحد من أصحابه يمشي، وهذا الصاحب معه غلام، فصاح يا غلام، احتاج الغلام ما الذي يحاكي ماذا، ما سمع، قال يا غلام ما سمع، يا غلام أجاب بالثالثة قال أين كنت يا ابن الفاعل. شنو رد الفعل؟ وإذا بالإمام يصك يده على جبهته، ضرب قصته، قال له أنا عبالي عندك دين، عبالي عندك ورع، كيف تصف أمه بالفحش؟ قال سيدي إن أمه سندية مشركة وأنا مشتري من بلاد الشرك. قال أما علمت أن لكل أمة النكاح؟ هذه أخلاق الإمام. طبعا لو يطلع الإمام الصادق فسوي يسمع حسينة، وتعاملنا خاصة مع المادون، هذا خادم وهذا فقير وهذا عامل وهذا شنو قيمته، وشوف الصايح والهوسة والتجاوز والهذي، خلي يشوف والله يمكن 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 يبرأ منه على مواية، ما كل ما يعرف يقال. فالمفروض أن نتنبه، يعني نطلع الليلة مثل هاي الليلة وعلينا من أنفاس جعفر ابن محمد الصادق، أما تصير المسألة مجرد إحنا كل سنة نقرأ تعزية للإمام الصادق، تجي وفاة الزهراء نقرأ للزهراء، أو ماكو مشكلة ما تأثر بيها. مثل هذا واحد معلم يقول سأل الطالب من طلابي بامتحان شفهي، قلت له ليش الله خلقنا إذا نات اثنين؟ قال الأستاذ سألها حتى الحشي يطب منا يطلع منا. يعني إحنا لا يكون النتيجة بهالشكل بنعتنا، المفروض أن نطلع علينا من أنفاس آل البيت. وإذا تعدينا الجانب التطبيقي وبقينا مع الجانب العاطفي فقط، ترى تصير مسألتنا ما تختلف عن مهرجان الطماطة اللي يصير بإسبانيا، بإستراليا، مو بإستراليا على ما أتذكرك مهرجان طماطة سنوي يصير ويترامون بالطماطة الميليشيا، نفس الحال. ما لم يكن هناك تطبيق، يعني أطلع اليوم أنا ما أخذ من فكر جعفر بن محمد الصادق أن أهذب ألفاظي، سك يده على جبهة نفسه لأنه سمع من هذا يقول لهذا السندي يا ابن الفاعلة. قال له ما يصير، أنت مسلم، أنت تنتمي لمدرسة آل محمد، المفروض أن بحسن الجوار، بحسن الخلق، بأداء الأمانة، بالوفاء بالعهد، بكل المواقف الأخلاقية، لما ينظر إليك الناظر يقول لنعم ما أدب أصحابه جعفر. هذا اللي يريد الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه. فد يوم من شوف الخلق العالي شي يجيب، فرد يوم من الأيام هذا واحد يسموه زكريا ابن إبراهيم يقول أنا من أهل الكوفة كنت نصراني، فنصراني أسلمت وذهبت إلى بيت الله الحرام، مريت بالإمام الصادق سلام الله عليه، قلت له سيدي ترى أنا نصراني وأسلمت شي. يقول دعا لي التفت اللهم اهديه ثلاثا ثم التفت إلي قال بني سأل شنو تريد؟ قلت له سيدي أنا من أسرة نصرانية، أمي وأبوي نصارى ولا زالوا موجودين، هل آكل معهم وأقيم معهم لو كن أشوف لسكن ثاني؟ قال يأكلون لحم الخنزير؟ قلت له لا سيدي ولا يمسونه، ما يمهم من هذا أبد لا من قريب ولا من بعيد. قال إذن ابق معهم. وأما أمه قال أمي مكفوفة عمية. قال بر أمك وإن ماتت فلا تكلها لغيرك في الوصية، وإن ماتت فلا تكلها لغيرك. رحت يقول للبيت لأهلي، بقيت أهتم بأمي ألطفت بها، يعني العبارة تقول أنه أنا صرت وياها تمام أعطيها مدارات. صدقني الآن بعض المسلمين سمارد أقول يصفع الأم أو يضربها أو يسيح بوجهها أو شيء، لا أكو لا أستغفر الله عليه من، يعني المجتمع هذا مليان وحقك يصفع ويصيح ويهوز ويشتم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. قرن الطاعة بالطاعة واحد بواحد. شاهد إذا إحنا ما نطلع من الموضوع. فالإمام يقول هذا الرجل زكريا ابن إبراهيم يقول لما رجعت أنا بديت ألطف مع أمي أكثر من سابق. قالت بني أنت ما كنت تعمل معي هكذا عندما كنت على ديني، شنو الموضوع اللي صار؟ قلت لها أمه أنا الآن على دين الحنيفية وقد أوصاني ابن نبينا بهذا الإجراء. قال لي بر أمك خلي بالك منه. قالت هو نبي؟ قلت لا أمه هو ابن نبي، احنا نبينا خاتم الأنبياء. قالت بني هذه أخلاق الأنبياء، أعد علي الإسلام علمني عقيدتك. علمتها عقيدتي يقول أقرت بالإسلام، علمتها الصلاة، صلت الظهر والعصر، عرض لها عارض فماتت. هذا شنو اللي جابها للدين؟ جابها الخلق لو التوثية والصندة. والغريب يعني أكو نمط من التجاهد. تسمعون الأخبار الآن بالعراق، العراق مثلا النصارى يتعرضون إلى هجمة. ليش أقول لك أنا أحتاج هاي الرسالة ممتدة خط واحد ما يختص فيها إمام من الأئمة؟ تتذكر اللي قلت لك بيه علي بن أبي طالب يرس النار في عنقه يقولهم أتعبتموه طويلة؟ الآن بالعراق صار النصراني يهجروه، ما أعرف بحجة جهاد تحت عنوان ماذا، شنو يفجروهم يقتلوهم يهجروهم بيوتهم مهدمة. ليش يا بي؟ لأنه نصراني. شنو بالتوثية سوي مسلم؟ اطرح فكرك إلى وجيبه، الدين لله خلاص عند الله تحتكم الخصوم، لا إكراها في الدين، ماكو شيء اسمه بالقوة. روح احقد معهم حوار، مؤتمرات علمية، ثقفهم، سولفوا وياهم، قلهم إنجيلكم هذا واحد اثنين ثلاثة، والشكل وجيبه مثل ما جاب جعفر ابن محمد الصادق بسلوك، جاب بخلق. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ركز على الجانب الأخلاقي بشكل متميز، لأن رسالة أهل البيت هي رسالة الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. اثنين، أكد على من مرتكزات المدرسة، أنا سأقدر أستعرضها بالكامل بهذه الوقفة السريعة، لكن من مرتكزات مدرسة الإمام جعفر ابن محمد الصادق التعاون، روح التعاون ما بيننا. واحد يقول صفوان الجمال، صفوان من المنقطعين لآل البيت، يعني صفوان يكفيك حتى بأيام الإمام موسى أدرك الإمامين الصادق والكاظم سلام الله عليهما، دخل برديوم على الإمام موسى الكاظم، هو عند جمال الرجل جمال. ليش سموه جمال؟ اليوم نسميه احنا مكتب نقل، بالضبط حتى قرب لك الفكرة، مكتب نقل، عندك عفش نقلة من البلد إلى البلد تجي للمكاتب يشيلوه، هذا الرجل عنده مكتب نقل. يقول أنا أحيانا أخذ معاي هارون إلى الحاج، يأجرون جمالي لأنه هذا من يروح للحاج. شوف العقد الفريد، أخاف تقول هذا يبالغ لو يبغض لو يكره لو معقل، شوف العقد الفريد شو يقول. يقول الوليد بن عبد الملك إذا راح للحج 600 بعير تحمل الألبسة والعطور، 600 بعير 600 وانيت عندكم تسموها، احنا بيكا بيسموها بالعراق، يعني 600 فيكم بس شايل عطور وألبسة، لأنه اللبس اللي لبس الخليفة بعد ما يرد عليه سلام الله عليك يا أبا الحسن، يشهد الله أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي في المدينة، وإن خرجت بغيرها منكم فأنا خائن. فالمهم يأجرون الجمال. يقول التفت للإمام فرد يوم قال لي صفوان؟ قلت له بلى. قال كل شيء منك حسن جميل ما خلا واحده، فقلت وما هو سيدي؟ قال كراك من هذا الرجل، انت تطلع مع هارون الى الحد. قال سيدي انا اكريته لا للهو ولا للطلب وللطرب، وانما لبيت الله الحرام، وانا بعدين ما اشرف على خدمته، غلماني هم اللي يخدموه. قال اتاخذ منه كراء اجر تاخذ؟ قال بلى. قال اتحب بقاءه حتى تاخذ منه اجرك؟ مو اذا سقط، اذا انتهى، صارت عليه ثوره، كرهتك تروح، فتيهمك ان يبقى حتى تاخذ فلوسك؟ قال بلى. قال من احب بقاءه فهو من. كيف بك اذا نودي عليك يوم القيامه باعوان الظلمه؟ طبعا هذا كان قاعد يقول انا قاعد في مجلس الامام الصادق سلام الله عليه، ودخل ميمون، ميمون من الشيعة يسكن مكة. قال له سيدي أنا بالمدينة وعندي عفش محتاج نقل وما أندل، يعني ما أعرف، أريد أحد يتكلف من أهل المدينة يطلع يقدم لي خدمة. يقول التفت للإمام قال لي صفوان قم وانظر بحاجة أخيك. قمت رحت خلصتها رديت خذت مكاني قعدت. قال لي صفوان ما صنعت بها؟ قلت قضاها الله. شوف الأدب، دول الشيعة آل البيت. أنا لو يسألني الإمام الصادق ومجمل لو مرجع الآن من المراجع على الله مقام الماضين وأطال أعمار الباقين ويكلفني بمهمة حتى لو سهلة جدا، أقول له تعبت وأجر التاكسي وطيت فلوس حتى يقول شكرا يعني لأنه أنا قدمت في شيء؟ قلت قضاها الله. قال لتصديك لحاجة أخيك أحب إلي من طواف أسبوع بالبيت الحرام. أرجوك يعني هو هذا، من كان أو إذا كان أحدكم أعرض وجها من أخيه فليتجمل. الإمام الصادق سلام الله عليه قالوا له سيدي شنو يعني يتجمل؟ شو يسوي يعني أعرض وجه؟ يعني أكثر معرفة أكثر علاقة، فليتصدى لحاجات الناس، خلي يقضي حوائج الناس. أرجوك شنو الفرق يعني بيني وبينه؟ بس هو من يطوب تنخبص الدنيا وتقوم الناس وترحب وتحته ومعروف على مستوى البلد، أو عاني ما يعرفوني عشر تنفار. أكو فرق بالعلم بالمفهوم بالتشريع بالعادة غير نعمة الله تك إياها؟ يقول لك هاي النعمة وبالشكر تدوم النعم، يفترض بك هذا الخلق، هذا التعاون اللي يزرع الإمام الصادق بنفوس أتباعه. يقول لتصديك لحاجة أخيك أحب إلي من طواف أسبوع بالبيت الحرام. وبعد من مرتكزات مدرسة الإمام كان يدفع 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 باستمرار إلى مسألة كربلاء، دائما يذكر الناس بالحسين. هسه ليش؟ طبعا يقولون الأئمة كلنا سفن النجاة ولكن سفينة جد الحسين أوسع، وهذه الإمام الحسين سلام الله عليه مال السفينة ترى مو من واحد، يعني مو فكرة عادية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما عرج بي إلى السماء، هو قبل أن يولد الحسين، لما عرج بي إلى السماء وجدت مكتوبا على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. اللهم صل على محمد. آل البيت كانوا يدفعون على إلى كربلاء، لازم كنت استحضر الواقعة، بحيث واحد يقول أنا داخل يم الإمام الصادق سلام الله عليه لقيته يصلي وصلاة، تعرف يتنفلون كثير بالعبادة، وأنا باقي أنتظر، شربت ماي بهاللحظة بقائي. قلت سلام الله عليك يا أبا عبد الله. يقول بعد ما خلص الإمام من الصلاة التفت قال لي يا هذا ما قلت؟ قلت له سيدي قلت سلام الله عليك يا أبا عبد الله، وإذا بالإمام يلتفت يقول لي أتبدل أجر ما قلته بصلاتي؟ أنا أعطيك ثوابي مال الصلاة اللي صليتها وطيني ثواب الكلمة اللي قلتها. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني. يقول له أتبدل أجر ماء يظهر الماء؟ فعلا احنا ضروري أن نستحضر الموقف، هذا الماء كبطون الحياة لن تذوق حتى ترد. ولذلك الإمام زين العابدين كان لما يوقف على الفرات يطيل النظار، يقول له إلى الآن تجري يا فرات. يسأل واحد مسمع ابن عبد الملك من أهل البصرة، يقول له من يطب له، يقول له يا مسمع هل تزور الحسين؟ قال لا. قال له ليش؟ قال له سيدي أنا ثري ومعروف ومشخص عند الدولة وما أقدر أطلع أترك، لأنه الزيارة كانت مو مثل اليوم يقدر واحد يوصل بيوم يزور ويرجع، لازم أغيب فترة وممكن يرفع خبري إلى السلطان ويؤذيني بهذا الموقف. قال لي: أتذكر الحسين وتذكر مصيبة الحسين في بيتك؟ قال: بلى والله سيدي أذكر وأستعبر حتى يلحظ علي أهلي ذلك، يشوفوني بذاك اليوم أنا كئيب وأمتنع عن الأكل والشرب. قال: رحم الله دمعتك، هذه الدمعة اللي تطيح علينا، رحم الله دمعتك يا مسمع، إذن أنت من شيعتنا الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. شنو البشارة اللي يزفها الإمام الصادق لكم بهذه الليلة؟ يقول له: وستشهد حضور آبائي عند وفاتك وهم يوصون بك ملك الموت. يعني بلحظات الاحتضار في أشد المواقف، اللهم هون علينا سكرات الموت، بهاللحظات يقول للإمام: وستشهد حضور آبائي عند وفاتك. ولذلك أنا هالرواية ذكرني بموقف، احنا عندنا من أرباب المقاتل من يقول أن زينب لما وقفت على الحسين حولت وجهها جهة المدينة ونادت: يا جداه يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء. أنا من هالرواية أستذكر موقف لأحد العلماء يقول: ليش تقول أن زينب حولت وجهها إلى جهة المدينة؟ ليش ما تقول زينب كشف لها الغطاء وإذا برسول الله وقف على الحسين بتلك اللحظة؟ إذا النبي وعلي وفاطمة والحسن يحضرون عند كل محتضر من شيعتهم ويوصون به ملك الموت، ما بالك إذا كان المحتضر سيد شباب أهل الجنة؟ يترك النبي ما يكون بجنبه، يترك علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، فيقول: أنا ما أستبعد أن زينب كشف لها الغطاء وإذا برسول الله قابض على لحيته الشريفة وهو يقول: أهكذا تصنعون بولدي؟ فنادت زينب بتلك اللحظة: يا جداه يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء. ثم حولت نداءها إلى أبي أمير المؤمنين: يا طارش عجل بمسراك وخذ لي رسالة عتب وياك، إلا أبوي الصميد مدير الأفلاك، أنا أوصيك بس توصل يا حياك وتشوف وادي الغرب عينك، اصفج يمينك فوق يسراك وقل يا من بالكون فتاك، بو يا زينب الجانت قبل بحماك مخدرة وتخدم حلم لاياك، سيرة راهب وليت عداك وتريدك تريدك تجوسي عيبك بأمناك ومن اليسر تطلج يتامى.
بناتك يا كرار صن غنيمة.
ناداهم صارخون من بعد ما خبروا، ناداهم بعد ما كبروا: أين الأسرة والتيجان؟ أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كان من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنه تلك الوجوه، تلك الوجوه عليها الدود يقتتلون. قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، قد أكلوا. وطالما غمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وانتقلوا. وطالما وطالما كنز الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا أضحت منازلهم، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها، وساكنوها إلى الأجداد، إلى الأجداد قد رحلوا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:57 تأتيكم تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم، عند 1:10 تمثيلية الإذاعة. تستمعون لفقه الصلاة في الساعة 1:44 عند 1:54 الأخلاق والحياة. عالم المرأة يأتيكم في الساعة 2:02 عند 52 صفحات من التاريخ. تقدم لكم الواحة الأدبية عند 52 بعدها الوصايا الخالدة. نهج الحياة عند 3:12 في الساعة 3:22 استفتاءات، وعند 3:35 من أخلاق السبطين. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 3:52. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، نتلمس معا أنوار الهداية من كتاب الله الهادي إلى سبل السلام، فنصغي بقلوب خاشعة لتلاوة منتخبة يتلوها المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي سورة التكوير المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي